بدري ويستغني عنه وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. قال المصنف: ويحرم السفر بعد الزوال على المكلف بها. المكلف في صلاة الجمعة يحرم عليه بعد دخول الوقت السفر. تقدم الكلام بعض الشيء في السفر، وقلنا أن السفر قبل الزوال لا إشكال فيه. الإشكال فيما إذا سافر المكلف بالجمعة، إذا سافر بعد الزوال اختيارا فحينئذ يحرم السفر. حرمة السفر أيضا على القول بها إذا تمت الأدلة فهي مطلقة. الحرمة بناء على تمامية الأدلة، الحرمة مطلقة شاملة لما إذا تمكن من إقامة الجمعة في الطريق أو لم يتمكن من ذلك. سواء تمكن من إقامة الجمعة في الطريق أو لم يتمكن، صلاة الجمعة أو السفر في زوال زوال يوم الجمعة، السفر حرام، السفر حرام مطلقا. في قبال من قال بالإطلاق بإطلاق التحريم، المحقق الثاني محقق الكركي صاحب جامع المقاصد، قال بجواز السفر فيما إذا تمكن من إقامة صلاة الجمعة في أثناء الطريق، باعتبار أن التحريم إنما هو كما ذكرنا سابقا لتفويت الواجب. إننا التزمنا بالتحريم لأن السفر يفوت الواجب، فمع عدم تفويت الواجب مع إمكان إقامة الصلاة في الطريق حينئذ لا يحرم السفر. السفر العلة في التحريم هو تفويت الواجب، تفويت الواجب هو الذي دعا إلى الالتزام بالتحريم. فإذا تمكن من أن لا يفوت عليه الواجب في أثناء الطريق حينئذ نلتزم بالجواز. هكذا ذكر المحقق الثاني. الشارح يرد على المحقق الثاني من خلال الإطلاق، من خلال عبارته، يقول سواء تمكن، يعني يحرم السفر سواء تمكن أو لم يتمكن. مطلقا السفر بعد الزوال محرم مطلقا، ولا نلتزم بالجواز على تقدير إمكان إقامة الصلاة في الطريق. والسر في ذلك يقول لأن الالتزام بالجواز يلزم من الالتزام بالجواز عدم الالتزام بالجواز، وهو محال. كل ما يلزم من وجوده عدمه هو محال لا يمكن الالتزام به. يقول وذلك لأن الالتزام بالجواز إذا جوزنا السفر لأجل التمكن من إقامة صلاة الجمعة في الطريق، إذا قلنا بجواز السفر بعد الزوال إذا تمكن من إقامة الصلاة في أثناء الطريق، هذا يعني أن السفر جائز. فبناء على جواز السفر سيكون عنوان السفر المنطبق على سيكون عنوان المسافر المنطبق على المكلف مانعا من وجوب إقامة صلاة الجمعة ولو في الطريق، باعتبار ما تقدم أن المسافر تسقط عنه الصلاة. إذا قلنا بجواز السفر هذا يعني عدم إقامة صلاة الجمعة، ونحن إنما جوزنا السفر لأجل إقامة صلاة الجمعة، فما جوزنا لأجله يكون قد فات عليه. الذي جوزنا لأجل السفر وهو إقامة الصلاة في الجمعة يكون قد فات عليه. يعني إحنا الغرض من تجويز السفر، غرض المحقق الثاني من تجويز السفر بعد الزوال بناء على تمكن المكلف من إقامة الصلاة في الطريق، الغرض من ذلك هو إقامة الصلاة. فهذا الغرض الذي دعا المحقق الثاني إلى الالتزام بالجواز هذا فات عليه، فات على المكلف، باعتبار نفس انطباق عنوان المسافر عليه هذا يمنع من صحة الجمعة ويمنع من وجوب إقامة الجمعة على المسافر. فالغرض الذي دعا إلى التجويز لم يتحقق، فيلزم من التجويز عدم التجويز، وكل ما يلزم من وجوده عدمه هو محال لا يمكن الالتزام به. هاي المحالية الشارح عبر عنها بالدور، عبر عن هذا المطلب ما يلزم من وجوده عدمه عبر عنه بالدور، مع أن الدور هو توقف الشيء على نفسه مو ما يلزم من وجوده عدمه، لكن لعله للاشتراك بين الأمرين بالمحالية كل منهما محال، لأجل ذلك هو أطلق الدور على هذا المعنى الفاسد. قال ويحرم السفر إلى مسافة أو الموجب تفويتها بعد الزوال على المكلف بها اختيارا لتفويته الواجب لتفويت السفر الواجب. هاي علة للتحريم. وإن أمكنه إقامتها في طريقه. هذا الإطلاق اللي قلنا الغرض من هذا الإطلاق هو الرد على المحقق الثاني، يقول سواء تمكن من الإقامة في الطريق أو لم يتمكن، على كل حال السفر بعد الزوال حرام. قال وإن تمكن من إقامته وإن أمكنه إقامتها في طريقه. ليش هذا الإطلاق؟ يقول لأن تجويز السفر على تقديره، يعني على تقدير التجويز، يعني جواز السفر بناء على الجواز، جواز السفر على تقدير الجواز دوري، يعني إذا التزمنا بالجواز يلزم الدور، الدور هذا المقصود من الدور هذا اللي بيناه. قال لأن تجويزه يعني على تقديره، على تقدير التجويز دوري، إما نقول على تقدير التجويز وإما نقول على تقدير إمكان الإقامة، إمكان الإقامة في الطريق، والأول تقريبا أولى. ثم قال نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه أو لا يقصر فيه مع احتمال الجواز. يقول الشارح بعد ذلك نعم شيخ. بس على اي حال احنا انما جوزنا لاجل الاقامه، لاجل الالتزام بالاقامه ووجوب الاقامه يعني بالتالي. على اي حال يعني هو على اي حال يريد يحقق وجوب للاقامه مو مجرد صحه للاقامه، يعني كانما المستدل يريد يحقق هذا، يريد يحقق وجوب الاقامه على المكلف حتى نرجع الى مقتضى القاعده الاوليه، حتى نخرج عن السفر. ولا واضح هذا يعني فعلا هو الاصناف المذكوره سابقا كما ذكرنا انما يسقط الوجوب، إنما يسقط الوجوب. أما المرأة مثلا كما قلنا أكثر من مرة، المرأة إذا حضرت لا مانع من صحة صلاتها. أي صحيح، بس هو يعني يبدو نظر المستدل إلى الوجوب. صحيح. ثم قال نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه. يكفي ذلك يعني الإقامة في الطريق في سفر قصير لا يقصر فيه. يقول إيه هذا الإقامة، جواز الإقامة أو التمكن من الإقامة في أثناء الطريق، هذا إنما يسوغ السفر القصير، الذي لا يوجب التقصير. السفر إلى مسافة قريبة لا توجب السفر أو لا توجب السفر الشرعي، لا توجب قصر الصلاة. هذا السفر القصير الذي لا ينافي إقامة الصلاة في الطريق هذا يكفي في تجويز السفر. أما السفر الطويل الذي يوجب التقصير هذا يحرم حتى إذا تمكن من الإقامة في أثناء الطريق. يقول نعم يكفي ذلك، ذلك يعني الإقامة في الطريق اللي سابقا ما اكتفى به الشارح، ما اكتفى بالإقامة في الطريق لرفع التحريم، لرفع تحريم السفر. يقول هذا يكفي لرفع تحريم السفر القصير الذي لا يوجب التقصير، الذي لا يفوت الإقامة صلاة الجمعة. يقول نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه مطلقا لعدم الفوت. أولا يقول بالنسبة إلى السفر القصير الذي لا يوجب المسافة الشرعية، سفر قصير لا يوجب المسافة الشرعية، هذا يكفي فيه التمكن من الإقامة في مكان آخر في أثناء الطريق. حتى ترتفع حرمة السفر لابد من التمكن من الإقامة، من إقامة صلاة الجمعة في الطريق إذا كان السفر قصيرا. ثم يقول يحتمل ما ذكره المحقق في المعتبر، وهو كفاية التمكن من الإقامة في الطريق حتى بالنسبة إلى السفر الطويل، حتى بالنسبة إلى السفر الطويل الذي لا يوجب التقصير، حتى السفر الطويل الذي لا يوجب التقصير أيضا يحتمل الاكتفاء بالتمكن من الإقامة في الطريق حتى يرتفع التحريم، وبذلك سيقتصر في التحريم على خصوص ما أوجب القاصر. سابقا احنا كنا نعمم نقول السفر مطلقا حرام، سواء كان سفرا شرعيا يوجب التقصير او لا، لم يكن سفرا شرعيا يوجب التقصير لكن يفوت الإقامة، يفوت إقامة صلاة الجمعة. عبارة السابقة قال يحرم السفر إلى مسافة أو الموجب تفويت الجمعة، سواء كان السفر سفرا شرعيا يوجب التقصير أو لا، مطلق ما أوجب التفويت ولو لم يكن سفرا شرعيا موجبا للتقصير. هو أطلق الآن يقول يحتمل اختصاص التحريم بخصوص السفر الشرعي الذي يوجب التقصير، أما السفر الذي لا يوجب التقصير ولو كان طويلا، ولو كان طويلا يوجب قطع المسافة، لكن افرض كان المكلف كثير السفر لا يوجب سفر التقصير، حينئذ يجوز السفر، لأن السفر لا يعني تفويت الصلاة باعتبار أن هذا ولو كان سفرا طويلا لكن لا يوجب القصر، إذا لم يكن موجبا للقصر فحينئذ لا تفوت عليه صلاة الجمعة باعتبار كثير السفر تجب عليه صلاة الجمعة. وهذا يؤيد أن نظر الشارع شيخنا شيخ وسام، هذا يؤيد كأنما نظر الشارع إلى خصوص الوجوب، إلى مسألة الوجوب، لأن شنو الفارق بين السفر الطويل، سفر طويل قد يبلغ المسافة وما زاد على المسافة، لكن مع ذلك لأن هذا السفر لا يوجب التقصير هو يقول يجوز هذا السفر، فكأنما القضية ترتبط بالوجوب لا بالصحة. قال نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه، يكفي ذلك يعني التمكن من الإقامة في الطريق يكفي في رفع تحريم السفر القصير الذي لا يوجب التقصير، مع احتمال الجواز، هذا الاحتمال ذكره المحقق في المعتبر، يقول مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه مطلقا الذي لا يوجب القصر، السفر الذي لا يوجب التقصير يجوز مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني في قبال القيد اللي ذكره سابقا القصير، في قبال القصير يعني ولو كان سفرا طويلا إلى مسافة ويزيد على المسافة لكن لا يوجد التقصير، هذا السفر مباح وليس بحرام. شنو السفر الطويل اللي يبلغ المسافة لكن لا يوجد التقصير؟ هاي الأصناف اللي ذكرت كثير السفر، سفر المعصية وغيره من الموارد. يقول مع احتمال الجواز يحتمل الجواز، الالتزام بجواز السفر فيما لا قصر فيه، في السفر الذي لا قصر فيه مطلقا، يعني سواء كان قصيرا كما تقدم أو طويلا، حتى السفر الطويل الذي لا يوجب التقصير يحتمل الالتزام بجوازه، لأن القضية ترتبط بوجوب إقامة صلاة الجمعة. السفر الطويل الذي لا يوجب التقصير كناوي الإقامة مثلا، ناوي الإقامة يجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة، فشأن شأن بقية المكلفين، ليش نقول حرام على السفر؟ شأن شأن بقية المكلفين، كما أن المكلف الحاضر يجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة وتصح منه، كذلك المسافر سفرا طويلا لا يوجب التقصير يجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة وتصح منه. عد ليش نحرم هذا السفر؟ شنو الداعي لهذا التحريم؟ الموجب للتحريم هو كما تقدم، الموجب للتحريم هو تفويت إقامة صلاة الجمعة، هذا المسافر الذي يسافر سفرا طويلا لا يوجد سفر تفويت إقامة صلاة الجمعة، هو شأن الحاضر، كما أن الحاضر يجب عليه إقامة صلاة الجمعة كذلك المسافر الذي لا يجب عليه التقصير أيضا يجب عليه إقامة صلاة الجمعة. قال مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه مطلقا، يعني ولو كان طويلا، لعدم الفوز. احنا الداعي الى تحريم السفر الذي دعانا الى تحريم السفر هو الاخلال بالواجب وتفويت الصلاة، اما المسافر سفرا طويلا هذا لا يفوت عليه اقامة الصلاة لعدم الفوز وعلى تقدير المنع. اذا التزمنا بالمنع، يعني اذا لم يتم هذا الاحتمال اللي ذكرنا وقلنا مع احتمال عدم التحريم في السفر الطويل الذي لا يوجب القصر على خلاف هذا الاحتمال، اذا التزمنا بالمنع، اذا التزمنا بالتحريم، اذا التزمنا بتحريم السفر الطويل مطلقا سواء اوجب التقصير او لم يوجب التقصير، السفر الطويل الذي لا يوجب التقصير اذا التزمنا بتحريمه، اذا التزمنا بتحريم هذا السفر على تقدير المنع من السفر الطويل فحينئذ هذا السفر الطويل يكون حراما. إذا التزمنا بحرمة السفر الطويل هذا السفر الطويل يكون حراما. فإذا شرع في السفر الطويل الذي يكون محرما حينئذ لا يجب عليه أن يقصر. ليش؟ لانطباق عنوان السفر سفر المعصية على هذا السفر، ينطبق على هذا السفر سفر المعصية لأن هذا السفر يؤدي إلى تفويت الواجب والتزمنا بتحريمه، فحينئذ هذا السفر سفر معصية فلا تبتدئ المسافة من حين انطلاقه من منزله، لا تبتدئ المسافة من حين انطلاقه من منزله. ليش؟ لأن هذا السفر سفر معصية. وقت نحسب المسافة ونقول يجب عليه التقصير، يقول إذا استمر في مسيره إلى مسافة بحيث لا يمكن إليه أن يعود ويستغفر ويرجع إلى صلاة الجمعة، هو حينما خرج من منزله يحتمل في كل لحظة أن يتوب ويؤوب ويرجع إلى صلاة الجمعة، لكن إذا قطع مسافة بحيث مثلا قطع في سفره نصف ساعة بحيث الرجوع يستدعي نصف ساعة أخرى، إذا أراد أن يرجع تكون صلاة الجمعة قد انتهت وفاتت عليه. إذا قطع مسافة بحيث لا يمكن إليه في تلك المسافة أن يرجع إلى إقامة صلاة الجمعة، حينئذ من تلك المسافة يبتدئ السفر الشرعي. ليش؟ لأن حينئذ يرتفع التحريم. التحريم إنما كان لأجل تفويت صلاة الجمعة، فإذا فاتت صلاة الجمعة بعد لا تحريم، كما في يوم السبت مثلا إذا عصى وترك يوم الجمعة ترك صلاة الجمعة، يوم السبت بعد ماكو تحريم للسفر، هو فات عليه الصلاة، فاتت الصلاة وانقضت الصلاة. يوم السبت إذا أراد السفر لا يجب عليه أو لا يحرم عليه السفر، السفر يكون مباحا. هذا إذا تجاوز النصف ساعة وصلاة الجمعة مقامة في البلد، حينئذ إذا أراد الرجوع تفوت عليه الصلاة. ففي المسافة في المكان الذي فاتت عليه صلاة الجمعة قطعا حينئذ يرتفع التحريم، يرتفع تحريم السفر ويكون السفر سفرا مباحا ويبتدئ بحساب المسافة من ذلك المكان الذي لا يمكن فيه الرجوع إلى إقامة صلاة الجمعة. فإن كان الباقي بينه وبين المقصد مسافة شرعية يجب عليه أن يقصر في ذلك المكان، ينقلب السفر من سفر المعصية إلى سفر مباح بعد أن فاتت عليه صلاة الجمعة. قال وعلى تقدير المنع، يعني على تقدير المنع عن السفر الطويل اللي قال سابقا يحتمل فيه التجويز، الآن نقول له على تقدير التحريم، تحريم السفر الطويل الذي لا يوجب القصر، وعلى تقدير المنع في السفر الطويل يكون عاصيا به، يكون عاصيا بالسفر، سفر معصية، هذا السفر الطويل سفر معصية فلا يجب فيه التقصير. لكن إلى أي حد يكون عاصيا بالسفر؟ يكون عاصيا بالسفر إلى محل لا يمكنه فيه، لا يمكن المكلف في ذلك المحل العود إليه، العود إليها، العود إلى الجمعة. في المحل اللي ما يمكن إلى أن يرجع إلى صلاة الجمعة ترتفع المعصية ويبتدئ السفر المباح، فلا بد أن يحسب المسافة من حين ذلك المحل، فتعتبر المسافة حينئذ، فتعتبر المسافة يعني من ذلك المحل، من المحل الذي ارتفعت فيه المعصية، بحيث لا يمكن إلى أن يرجع إلى صلاة الجمعة، فتعتبر المسافة حينئذ. ثم قال ولو اضطر إليه. كل كلام المتقدم كما صرح الشارح، كل الكلام المتقدم في السفر اختيارا، السفر اختيارا حرام على المكلف بعد دخول الزواج، بعد وجوب صلاة الجمعة وبعد إقامة صلاة الجمعة يحرم على المكلف السفر اختيارا. أما إذا اضطر إلى السفر بضرورة شرعية أو عقلية فحينئذ لا يحرم السفر، كما مثلنا قلنا مثلا السفر إلى الحج إذا خاف فوت الرفقة، والسفر إلى الجهاد أو نحو ذلك، أو كانت الضرورة ضرورة عقلية، إما ضرورة شرعية تقتضي السفر وإما ضرورة عقلية. مثل إيش الضرورة العقلية؟ كما لو كتف هذا المكلف وألقي في سفينة أو في سيارة وانطلقت السفينة أو السيارة به، فسافر من دون اختيار، سافر مضطرا مكرها على السفر، ليس باختيار، سفر مو سفر باختيار، والمانع مو مانع شرعي. المانع الشرعي في مثل الحج وفي مثل الجهاد، هو في مثل الحج يمكن إلى عقلا تكوينا يمكن إلى أن لا يسافر، لكن الشارع اضطره إلى السفر لأجل الحج، الشارع اضطره إلى السفر لأجل الجهاد. أما تكوينا هو يمكن إلى أن لا يسافر، يمكن إلى أن يترك الحج، يمكن إلى أن يترك الجهاد ولا يسافر، لكن في مثالنا اللي مثلنا به هذا المانع تكوين، المانع عقلي، هو أصلا مسلوب القدرة على السفر عقلا، مو مسألة الشارع، الشارع رضي أو لم يرضى، هو أطاع أو لم يطع، هو لا يمكن إلى أن يترك السفر، السفر مضطر إليه. يقول الشارع في كل حال سواء كان الاضطرار شرعيا أو عقليا، على كل حال لا يحرم السفر، لأن الضرورة ترفع الحكم الأولي، ترفع الحكم الشرعي الأولي وهو التحريم. قال ولو اضطر إليه، لو اضطر إلى السفر شرعا كالحج حيث يفوت الرفقة، أو الجهاد حيث لا يحتمل الحال تأخيره، أو لا يحتمل الحال تأخيره، لا يحتمل الحال تأخيره، هو تأخير السفر، لا يحتمل الجهاد تأخير السفر لإقامة صلاة الجمعة ثم بعد ذلك يسافر إلى الجهاد، الحال لا يقتضي أو لا يسمح بتأخير السفر، لا بد من السفر الآن عند الزواج، فحينئذ يرتفع التحريم. أو عقلا ولو اضطر إليه شرعا أو عقلا بأداء التخلف، لاحظوا مثالا بأداء التخلف إلى فوت غرض يضر به، يضر بالمكلف فواته، حينئذ لم يحرم. شنو مثال للمانع العقلي؟ يقول كما لو اضطر المكلف إلى السفر بحيث يكون ترك السفر مؤديا إلى الإخلال بغرض، هذا الغرض يضر بالمكلف، كما لو كان عنده معاملة مثلا معينة بحيث إذا لم يسافر لأداء تلك المعاملة يروح يعني يذهب عليه داره، هو يتضرر، يتضرر بفقد داره مثلا، واضح هذا المانع مو مانع عقلي كما يعني كما هو مقصود الشارع، هذا مو مانع عقلي، هذا المانع، المانع العقلي هو المانع التكويني اللي يسلب المكلف القدرة أصلا بحيث لا يتمكن من تركه. هذا المانع قد يكون مانعا شرعيا أو مانعا عقلائيا حتى يكون ملوما عند العقلاء، أما هو يمكن إلى أن لا يسافر. مثالنا هو المثال الصحيح للمانع العقلي، قلنا يسلب القدرة أصلا، يسلب القدرة، يلقى في سفينة بحيث يضطر إلى السفر، هو لا يتمكن أصلا من ترك السفر، هذا هو المانع العقلي. أما مثال الشارح فليس مثالا عقليا كما هو واضح. قال أو عقلا بأداء التخلف، بأداء التخلف عن السفر، إذا تخلف عن السفر هذا التخلف يؤدي إلى فوات غرض، هذا الغرض يضر بالمكلف، يضر به فواته، فوات هذا الغرض يضر بالمكلف، لم يحرم. هذا لم يحرم جواب لو اضطر إليه شرعا أو عقلا لم يحرم. إذا اضطر إلى السفر حينئذ لا يحرم السفر. والتحريم على تقدير، بناء على التحريم، على تقدير التحريم هو تحريم مغلظ، تحريم مؤكد لورود روايات تدل على هذا التغليظ. ورد في بحار الأنوار والشهيد الثاني إلى رسالة خاصة في صلاة الجمعة نقل بعض الروايات التي تدل على التغليظ والتأكيد في تحريم السفر عند الزوال عند إقامة الجمعة. منها روي أن صيادا كان يخرج في الجمعة لا يحرجه مكان الجمعة ولا يتحرج من وجود الجمعة، يسافر قبل الزوال بعد الزوال وقيمة الجمعة لم تقم الجمعة هو لا يبالي بشأن الدين. روي أن صيادا كان يخرج في الجمعة لا يحرجه مكان الجمعة من الخروج، فخسف به وببغلته، فخرج الناس وقد ذهبت بغلته في الأرض، غارت في الأرض، فلم يبق منها إلا أذناها وذنبها. وروي أن قوما خرجوا إلى سفر حين حضرت الجمعة فاضطرم عليهم صباعهم يعني خيمتهم نارا من غير نار يرونها. واضح يعني هذا تغليظ في تحريم السفر. يقول الشارح والتحريم على تقدير التحريم، على تقدير التحريم بناء على التحريم، بناء على تمامية التحريم، والتحريم على تقديره مؤكد مغلظ. وقد روي أن قوما سافروا كذلك يعني في الجمعة بعد الزواج يوم الجمعة بعد الزواج فخسف بهم، وآخرون اضطرم عليهم خباءهم، الخباء يعني الخيمة المصنوعة من الوبر والشعر، من غير أن يروا نارا، اضطرم عليهم خباءهم من غير أن يروا نارا. ثم قال ويزاد في نافلتها، يزاد في نافلة الجمعة عند الزوال أو النوافل النهارية يزاد أربع ركعات تضاف إلى نوافل الظهرين فيكون المجموع 20. هذا المبحث تقدم علينا سابقا، من الذكر وين تقدم علينا؟ تقدم علينا في لا هو يعني المفروض يجي بهذا بس ما موجود بهذا الموضوع، ذكر هذا في كراهة النافلة المبتدأة في بعض الأوقات، من الأوقات التي تكره فيها النافلة المبتدأة عند ارتفاع الشمس عند قريبا من الزوال، قال يكره النافلة المبتدأة إلا في يوم الجمعة لأن نافلة الجمعة يزاد فيها 4 ركعتان منها تصلى في ذلك الوقت. وأشكل الشارح في حينها قال هذا الاستثناء استثناء منقطع لأن نافلة الجمعة ليست بمبتدأ، نافلة الجمعة ذات سبب، من السبب النافلة هو الجمعة هي ليست بمبتدأ. إذن هذا قدم عليه المصنف يقول يزاد 4 ركعات في نافلة الضغطين يصير المجموع 20، وأفضل كيفية لأدائها أن تقسم أسداس سداس، شلون نقول ثلاث يعني ثلاثة ثلاثة، سداس يعني ستة 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 ثم ستة ثم ستة المجموع 18 ثم ركعتين عند الزوال المجموع 20. هاي أفضل كيفية لإقامة النوافل يوم الجمعة. قال ويزاد في نافلتها، في نافلة يوم الجمعة من غيرها من الأيام، من غير يوم الجمعة من الأيام تختلف عن سائر الأيام، ويزاد 4 ركعات مضافة إلى نافلة الظهرين يصير الجميع 20 كلها للجمعة فيها، يصير الجميع 20 المجموع يصير 20 كلها للجمعة فيها. يبدو مراد من العبارة أن المصلي ينوي الجميع، ينوي في جميع الصلوات 20 في جميع الركع 20 ينوي نافلة الجمعة، بعد ما ينوي نافلة الظهرين كما في سائر الأيام، ينوي نافلة الجمعة في كل الركعات 20 ينوي نافلة الجمعة لا ينوي نافلة الظهرين. شنو الثمر اللي تترتب سواء نوى الظهرين أو نوى الجمعة، ثم اللي يترتب على ذلك الثمر اللي تترتب على ذلك هو السقوط وعدم السقوط في السفر. في السفر تسقط نوافل الظهرين، فإذا كانت هذه العشرين معدودة من نوافل الظهرين تسقط حينئذ في السفر. هو الآن يقول لا، سواء كانت في السفر أو في الحضر هي ليست من نوافل الظهرين حتى تسقط، هي من نافلة الجمعة، فلا تسقط حتى في السفر، لا تسقط حتى في السفر، في السفر والحضر. يبدو هذا مراد من العبارة، مو كلش واضح. يقول يصير الجميع عشرين كلها للجمعة، فيها كلها ينوى فيها الجمعة، هي للجمعة، هي ليست للظهرين، هي للجمعة في يوم الجمعة، هي كلها للجمعة فيها. والأفضل جعلها، أي جعل العشرين سداس، الأفضل جعلها سداس، سداس يعني ستة ستة، مثل ثلاث مثنى، اثنين اثنين ثلاث، ثلاثة ثلاثة سداس، يعني ستة ستة مفرقة، ستة ستة في الأوقات الثلاثة. المصنف قال في الأوقات الثلاثة، هو أطلق ولم يبين الأوقات الثلاثة اعتمادا على معروفية ومعهودية تلك الأوقات الثلاثة، حين ذهاب الشعاع، وحين ارتفاع الشمس، وحين قيام الشمس، وعند الزوال يصلي ركعتين في الأوقات الثلاثة. يقول الشارح المعهودة، أي الأوقات الثلاثة المعروفة المعهودة، هاي أل في كلام المصنف، أل العهدية، احنا بيننا وبين المصنف عهد في تلك الأوقات الثلاثة معروفة لدى المتشرعة، تلك الأوقات، الأوقات الثلاثة المعهودة، وهي انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها، وارتفاعها وقيامها وسط النهار قبل الزوال، وركعتان وهما الباقيتان من العشرين عن الأوقات الثلاثة تفعل عند الزوال بعده، بعد الزوال، عند الزوال يعني بعده، بعد الزوال أو بعد الفريضة يعني بعد الصلاة، أو قبله، قبل الزوال بيسير على رواية. عندنا رواية، رواية تقول الركعتان الأخيرتان تصلى بعد الزوال، صلاة الركعتين نافلة الجمعة تصلى بعد الزوال أفضل، رواية أخرى تقول قبل الزوال أفضل. الرواية الدالة على أفضلية ما بعد الزوال رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله، قلت له أيما أفضل، أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ أقدم الركعتين الأخيرتين من نافلة الجمعة أو أخرهما بعد الفريضة؟ قال تصليهما بعد الفريضة، دلت على أفضلية صلاة الركعتين بعد الفريضة، يعني بعد الزوال، بعد الزوال بل بعد الفريضة، مو فقط بعد الزوال. لذلك هو قال الشارح بعده على الأفضل، يعني بعد الزوال على الأفضل، استنادا إلى هاي الرواية. أو قبله، قبل الزوال بيسير بقليل على رواية، رواية، رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال قبل الأذان، قبل الأذان يعني قبل الزوال، هاي الرواية تدل على قبل الزوال، عند الزوال بعده على الأفضل، أو قبله بيسير على رواية، مقصود رواية علي بن جعفر، ودون بسطها كذلك جعلوا سنة الانبساط. يقول أفضل كيفية، هاي الكيفية اللي قدمناها، أفضل كيفية لإقامة النافلة هاي الكيفية اللي ذكرناها، ستة 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 في الأوقات الثلاثة، ثم ركعتين عند الزوال قبل أو بعد الزوال. أكو كيفية أخرى، أن تجعل الستة الأولى التي تكون عند انبساط الشعاع، عند انبساط الشمس، هاي الستة الأولى تؤخر إلى ما بين الفريضتين، بين الجمعة وبين العصر، أو بين الظهر وبين العصر، سواء كان المكلف وظيفة الجمعة أو الظهر، هو يوقع الستة الأولى ينقلها من مكانها إلى ما بين الفريضتين، هاي كيفية أخرى، لكن هاي الكيفية أقل فضلا من الكيفية الأولى، الكيفية الأولى أفضل، ثم دونها في الفضل هاي الكيفية الثانية. قال ودون بسطها كذلك، يعني دون توزيع العشرين، البسط يعني التوزيع، ودون بسطها كذلك يعني ودون توزيع الركعات العشرين بالطريقة المتقدمة، كذلك يعني بالطريقة المتقدمة ستة ستة اثنين. يقول ودون بسطها كذلك جعل سنة الانبساط، يعني جعل الستة الأولى السنة، يعني النافلة، جعل النافلة الأولى، جعل السنة الأولى الستة الأولى اللي كانت عند الانبساط، جعلها بين الفريضتين. ودون بسطها كذلك جعل، هذا جعل مبتدأ مؤخر، جعل سنة الانبساط بين الفريضتين دون بسطها كذلك أقل، دون يعني أقل، أقل من حيث الفضل من بسطها كذلك، من بسطها بالطريقة المتقدمة. ودون بسطها كذلك جعل سنة الانبساط يعني الأولى ستة الأولى بين الفريضتين، أخر الستة الأولى إلى ما بين الفريضتين، هاي كيفية ثانية لكن دون الكيفية الأولى في الفضل. شنو عندكم شيخ علي؟ عندكم ستة؟ أي ستة أو سنة هي نفس الشيء، السنة الأولى هي ستة، فما نقول ستة أو سنة نفس الشيء، يعني العبارتين صحيحة. هاي الكيفية الثانية. كيفية أخرى ثالثة وأقل من الكيفيتين المتقدمتين في الفضل، دونها دون الكيفيتين السابقتين فضلا، هو أن تصلى العشرين كيفما اتفق، قبل الزوال، عند الزوال، بأي كيفية، يعني يصلي ركعتين ركعتين في أي وقت من أوقات النهار قبل الزوال، يعني قبل الجمعة. ودونه فعلها أجمع، ودون هاي الطريقة الثانية، وبالتالي دون الطريقة الأولى أيضا، ودونه يعني دون جعل سنة الانبساط بين الفريضتين فعلها أجمع، فعل الركع العشرين بأجمعها جميعا يوم الجمعة كيف اتفق، بأي طريقة اتفقت هي تكون مجزية ومؤدية للسنة. ثم قال والمزاحم في الجمعة عن السجود. هذا من لحق عليهم خلي باشر، صلى الله على محمد وآل محمد.